الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، النداء العاشر من نداءات القرآن، وهو قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن الله عز وجل سيبعث هذه الأمة من ثباتها، فتتخطى بأمر ربها مراحل تخلفها حتى تنزل المنزل الذي اختاره الله لها، طليعة للعالم تقوده إن رضي أو تسوقه إن أبى إلى الإسلام والإيمان. ولست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن ذلك لا يكون بغير تمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولا يكون بغير استعلاء فوق الواقع المخالف للدين شكلا وموضوعا. وليس أعجب ممن يحيد عن الكتاب والسنة في تشخيص أدواء الأمة ووضع علاجها، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فليس أعجب ممن يحيد عن الكتاب والسنة وتشخيص أدواء الأمة ووصف علاجها، وكان حسبه أن ينظر في آية محكمة من الكتاب العزيز، أو في سنة ماضية من سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وإذا المرض والشفاء تحت ناظريه، وإذا الداء والدواء بين يديه. لقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أي أن الإمام المسلم في المجتمع المسلم يحارب من لم يكف عن الربا ويعمل فيه القتل إن لم ينتهي عنه، ولا شك أن هذا حق لا ريب فيه، ولكن الأمر لا يقف عنده، بل هو أشمل من ذلك وأعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن لم تنتهوا، أي عن أكل الربا، فأنتم حرب لله ورسوله، أي أنتم أعداء لله ورسوله. وكما هو مشاهد اليوم، فإن سياسة المال في العالم تقوم على غير سياسة المال في دين الله عز وجل، وتورط أهل الإسلام في الربا تورطا، ووقعوا في حرب مع الله ورسوله، كان من نتيجتها ما يراه كل ذي بصر في أرض الإسلام وشعوب الإسلام وأبناء المسلمين. أفلا ترى في هذا داء عضالا مستحكما؟ وألا ترى أن هذا الداء مذكور بأعراضه ومسبباته وطرق علاجه في كتاب الله عز وجل؟ لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، ما المراد ببيع العينة؟ قال العلماء: العينة أن يكون الشخص محتاجا لدراهم، أي لمال، فلا يجد من يقرضه، فلا يجد من يقرضه، فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لصاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا، وهي حيلة ظاهرة على الربا. أو أن يبيع الشخص شيئا إلى شخص آخر، أن يبيع الشخص شيئا إلى شخص آخر بأجل، ثم يقول له: بعني هذه الأشياء التي بعتها لك، بعني هذه الأشياء التي بعتها لك، بعد أن باعها له تقسيطا أو بأجل معين، يبيعها لصاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا. هو ما أراد إلا الدراهم، ما أراد السلعة، هذا هو بيع العينة، وهو حرام بغير خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أول أسباب نزول الذل شيئا متعلقا بالربا، بل حيلة مفضية إليه لا محالة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، فجعل صلى الله عليه وسلم أول أسباب نزول الذل شيئا متعلقا بالربا، بل حيلة مفضية إليه لا محالة، ليدل على أن الربا أصل من أصول البلاء التي يسلط بسببها الذل على الأمة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في حديثه العلاج، ونص على الشفاء، فقال: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. فمتى تركت الأمة الربا فقد تخلت عن أول أصل من أصول البلاء، فقد تخلت عن أول خطوة من خطوات الذل. فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العلاج، ونص على الشفاء، فقال: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فمتى تخلت الأمة عن الربا فقد تخلت عن أول الأسباب الجالبة للذل، وسارت خطوة عظيمة في سبيل عز الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى، لنتعرف على معنى الربا لغة وشرعا وعلى أقسامه إن شاء الله تعالى فانتظرونا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن النداء العاشر في القرآن، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما المراد بالربا لغة وشرعا؟ قال العلماء: الربا لغة الزيادة، وربا الشيء يربو ربوا ورباء، أي زاد ونمى، وأربيته أي نميته، ويربي الصدقات أي وينمي الصدقات. والربوة ما ارتفع من الأرض وعلى، والربو النفس العالي. فالربا معناه لغة الزيادة، ومعناه شرعا قال ابن قدامة رحمه الله: الزيادة في أشياء مخصوصة. وقال ابن العربي رحمه الله: الزيادة التي لم يقابلها عوض، كل زيادة لم يقابلها عوض. وقال صاحب معجم لغة الفقهاء: الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. وأما الربا عند الغربيين فهو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. ولقد قسم العلماء الربا إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل صورته أن يبيع الرجل صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، أو أن يبيع الرجل 100 جرام من ذهب جيد ب150 جرام من ذهب قديم. ويدخل الربا أي ربا الفضل في 6 أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والورق بالورق أي الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. فيدخل الربا في 6 أعيان. إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل ما دام يدا بيد، فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، وبيع التمر بالبر متفاضلا إذا كان يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيدخل الربا في تلك الأصناف من وجوه: أولا، أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، يعني أن تبيع الذهب بالذهب متفاضلا، 100 جرام ذهب ب150 جرام من الذهب، هذا ربا الفضل. ثانيا، أن يختلف الجنسان ذهب بفضة، ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع منها غائبا بناجز، أي بحاضر. ثالثا، أن يباع الجنس بجنسه متساويا، 100 جرام ذهب ب100 جرام من الذهب، ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر يجب إلا ها وها، يعني يدا بيد. إذا نأخذ الآن قاعدة نفهم منها ربا الفضل، وهي إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي والتأجيل. إذا بعنا ذهب بذهب يحرم الزيادة، لابد أن تتساوى الجرامات، لابد أن تتساوى الجرامات أو الوزن بين الذهب والذهب، الفضة والفضة، الشعير والشعير، التمر والتمر، وهكذا. فلا بد من التساوي. إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي والتأجيل. طب إذا اختلف الجنسان، ذهب بفضة، تمر بملح، إذا اختلف الجنسان حل التفاضل، لا بأس بالزيادة، هبيع 100 جرام من الذهب ب500 جرام فضة، لا مانع، لا مانع، بشرط أن يكون يدا بيد، خذ وهات. يبقى في الحالتين سواء اتحد الجنسان أو اختلف الجنسان لابد من إيه؟ من البيع يدا بيد حتى لا نقع في ربا الفضل. يبقى القاعدة تقول إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء أي التأجيل. طب إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء أي دون التأجيل. هذا القسم الأول من أقسام الربا، ربا الفضل. القسم الثاني ربا النسيئة وصورته أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة، على أن يرده مع زيادة. خذ هذه 1000 قرضا بشرط، بشرط أن تردها 1100، هذا ربا النسيئة. أو أن يبيع الرجل شيئا إلى رجل آخر إلى أجل، أو أن يبيع الرجل شيئا لرجل آخر إلى أجل، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه. يعني رجل اشترى من رجل شيئا بأقساط، فلما حل وقت السداد قال له أتقضي أم تربي، هتدفع ولا ندخل ربا، أزود عليك، هذا ربا النسيئة، هذا الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المستلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، وزاد هذا في المال. وقال الجصاص رحمه الله الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير بأجل إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض، على مقدار ما استقرض. فهذه بعض أقوال العلماء في ربا النسيئة. ويقول الدكتور فضل إلهي إن انتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب، بل هو النوع المنتشر الآن، بل هو النوع المنتشر الآن. طبعا قد حاول أقوام أن يحلوا ما حرم الله بما تلقيه إليهم شياطينهم من حجج فارغة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، حيث زعموا أن المرابي كان هو الذي يقرض نظير فائدة يدفعها للمقرض، وهذا في صالح صاحب المال الضعيف. وقل لمثل هذا إن شئت سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، فإن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما. الأمر الأول أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به ويعرفونه، وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير أجل، وأن النص القرآني كان واضحا في تحريم ذلك النوع، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الربا الجاهلي، فليس لأي إنسان فقيه أو غير فقيه أن يدعي إبهاما في هذا المعنى اللغوي أو عدم تعيين المعنى تعيينا صادقا، فإن اللغة عينت والنص القرآني عينه بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأمر الثاني هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدين نظير أجل هو ربا ينطبق عليه النص القرآني، وأن من ينكره أو يماري فيه إنما ينكر أمرا قد علم من الدين بالضرورة، ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير أجله ربا محرم. هذا لا شك فيه عند كل علماء الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية مع النداء العاشر في القرآن آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سنكمل إن شاء الله تعالى هذه الآية الكريمة المباركة في الحلقة القادمة، فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.